بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الكرام، إن شغل الوقت بالعلم النافع خاصة في هذه الأيام التي نرى فيها الفتن كقطع الليل المظلم، فالصوارف التي تصرف الإنسان عن الخير متنوعة ومتعددة ولا تكاد تنتهي، فكلنا يحتاج إلى أن يذكر نفسه بشيء من الآيات الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلوبنا جميعا تحتاج إلى ترقيق، ولا شيء يرقق القلب مثل كتاب الله عز وجل والأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بشيء من المواعظ ومجالس العلم، ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. لا تنسوا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم من أرق الناس قلوبا، ومن أكثرهم طاعة وعبادة وإقبالا على رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء القوم وهؤلاء السادة النبلاء يعظهم نبينا صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بالله عز وجل، فكيف بنا نحن أيها الإخوة الأفاضل مع ضعفنا ونقصنا وتقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فاللهم رحماك بنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا يا غفور يا رحيم. أيها الإخوة الأفاضل، عنوان هذه المحاضرة جوانب اجتماعية من حياة وسير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا كان هذا العنوان؟ هذا العنوان أيها الإخوة الأفاضل مهم جدا، لأنه يجسد جانب التطبيق العملي لأخلاق الإسلام عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يا ترى كيف كان يتعامل الصحابة مع بعضهم البعض؟ كيف كان يتعامل الصحابة الكرام مع الضعفاء والفقراء والمحتاجين؟ كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكرمون ضيوفهم؟ كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع الزهد والورع والتقوى لله سبحانه وتعالى؟ هذه الجوانب لابد أن نسلط الضوء عليها وأن نقف عندها، لأننا نحتاج إليها. فلا يخفاكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وحث على الخلق العظيم، ومن الجوانب التي نقف فيها على شيء من الأخلاق الفاضلة العظيمة التي حث عليها الإسلام الجانب التطبيقي من حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأنبه هنا على نقطة ومسألة مهمة، نبه بعض أهل العلم جزاهم الله عز وجل كل خير أن بعض أهل التحزب لا يذكرون من حال وهدي وطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلا في جانب الجهاد في سبيل الله. ولا شك ولا ريب أن الجهاد في سبيل الله قربة من أعظم القرب وأعظم العبادات، ولكنهم لا يذكرون جوانب بر الصحابة بالوالدين، جوانب العبادة عند الصحابة الكرام، جوانب إكرام الصحابة للجار، جوانب بارك الله فيكم ذكر الصحابة لمآثر الصحابة الآخرين. فهذه الجوانب لا تبرز عند بعض هؤلاء، لذلك نذكر مثل هذه الجوانب حتى نتعلم منها ونستفيد منها. وسنقف بإذن الله عز وجل على شيء عجب عند هؤلاء الصحابة، لا نستغرب طبعا من هذا الخلق النبيل العظيم الذي كانوا عليه، لأنهم تربوا على يد سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا ريب أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن حب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فنحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، هلموا ولنقبل جميعا على شيء من مآثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الجانب الأول الذي أود أن أشرع من خلاله جانب عطف الصحابة على الضعفاء والمساكين والمحتاجين. لا يخفى عليكم أن بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. وهذا من أعظم أسباب ترقيق القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. ومتى خلى المجتمع من التراحم ودب إلى أفراد المجتمع الغلظة والقسوة وعدم رحمة الناس، فإن هذا مؤشر ينذر بشر عظيم. لذلك كان مجتمع الصحابة كما سيأتي معنا في ثنايا هذه المحاضرة مجتمع فيه من التراحم والترابط والتآلف، وعطف الغني على الفقير، وعطف الناس بعضهم على بعض، الشيء الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله محسن يحب الإحسان. إذا أردت أن يحسن الله إليك، أحسن إلى الناس وارحم الناس واعطف على الضعيف واشفق على المسكين، ستجد الخير العظيم يساق إليك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى وشاهد ابنة حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بأن هذه البنت كانت يتيمة لأن أباها قتل في يوم أحد. فماذا قال حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: أنا أولى بها، ستبقى عندي، أنا أهتم بها وأرعاها لأنها ابنة عمي. فقال جعفر بن أبي طالب ماذا قال لعلي؟ قال: وهي أيضا ابنة عمي وخالتها تحتي. الآن انظر إلى التنافس بينهم على رعاية هذه اليتيمة الصغيرة. ثم قال زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: هي ابنة أخي. فبماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انظر إلى التنافس الذي كان عندهم على رعاية الأيتام والضعفاء وهذه الفئات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما قضى بأن هذه البنت تكون عند جعفر ابن أبي طالب، قال: الخالة بمنزلة الأم. لاحظ نبينا صلى الله عليه وسلم أن زوجة جعفر كانت خالة هذه الطفلة الصغيرة، فقضى بها لجعفر ابن أبي طالب. في هذا تنبيه لنا أيها الإخوة الأفاضل، هذا التنافس الذي يبديه، ونجد من بعض الناس مثل هذا الأمر، يموت لهم مثلا بعض أقاربهم ويكون عندهم عند هذا القريب بعض الأيتام الصغار، تجد بعض الناس يتنافسون في رعاية وكفالة هذا اليتيم. هنيئا والله لهم، هذا الحرص على فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع هذه القربات التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. من الجوانب الاجتماعية في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم كانوا يذكرون مناقب غيرهم. قد يقول قائل: وأي دلالة في ذلك؟ في ذلك دلالة مهمة جدا
على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سبقون من ناحية أعمال الجوارح، من ناحية الصلاة والصيام والقيام والصدقة، وهذا أمر لا شك ولا ريب فيه، ولكنهم أيضا سبقوا الأمة من ناحية أعمال القلوب. يذكرون مناقب غيرهم. عندما نتكلم عن هذا الأمر لا بد أن ننبه على موضوع دب إلى قلوب بعض الناس لا يذكر مناقب الآخرين. لما هذا؟ لأن قلوب بعض العباد قد امتلأت غلا وحقدا وحسدا على الآخرين. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانت عندهم مثل هذه الأمور. يذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، قال يذكر عن بعض الصحابة، لم يسمي ابن رجب هذا الصحابة، قال بأنه لما حضرته الوفاة كان وجهه يتهلل سرورا ونورا وضياء، فقيل له لما هذا أو بما أدركت هذا؟ قال تركت الكلام فيما لا يعنيني ولم أبت ليلة إلا وقلبي سليم من الغل تجاه المسلمين. لذلك عندما يذكر الصحابة مناقب الآخرين نعلم بأن قلوبهم كانت من القلوب النقية الطاهرة التي لا يوجد فيها غل ولا بغضاء ولا ضغينة ولا حقد ولا حسد. وهذا الأمر أيها الإخوة الأفاضل، من وفق الله عز وجل عبدا من عباده إلى أن كان قلبه خاليا من الغل والبغضاء والحقد والحسد، فهذا الإنسان أعطاه الله عز وجل حظا عظيما من حظوظ ومن نصيب الخير. فلذلك علينا أن نقتدي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله أحضر له شيء من الطعام، فقال عبد الرحمن بن عوف وكان صائما، قال قتل مصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، قال وكان خيرا مني. ثم قال وقتل حمزة بن عبد المطلب وكان خيرا مني. قال ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وخشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، ثم لم يزل يبكي حتى ترك الطعام. انظروا كيف كان الصحابة يثني بعضهم على بعض. لا ننسى أن المتكلم أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد علماء الصحابة الذين شهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أغنياء الصحابة الذين ينفقون النفقة العظيمة، ومع هذا يقول فلان خير مني وفلان خير مني. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنا أنبه على فائدة علمية، إذا وجدت في الكتب الستة مثلا في طبقة الصحابة قال عبد الله مجردا دون نسبة، فالمقصود بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأصل، هذا هو الأصل. قال عبد الله بن مسعود قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. عبد الله بن مسعود كان أكبر من عبد الله بن عباس في السن وفي العمر، ومع هذا كان يثني عليه ثناء عظيما. بل قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو أدرك ابن عباس ما أدركنا ما عشره منا أحد، أي لم يبلغ أحدنا معشار العلم الذي كان عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حقيقة أيها الإخوة الأفاضل، الآن انظر إلى خاصة بعض الأقارب، هل تسمع هذا القريب يثني على قريبه؟ إلا قليل جدا، بل تجد في كثير من المجالس خاصة إذا كان الأمر يتعلق بزملاء في طبقة واحدة، هذا يتكلم على الآخر وذاك يتكلم على الآخر. وأما حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فما كانت هكذا أبدا أبدا. ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر إلى قلب الفاروق عليه رضوان الله تعالى، ومعلوم قطعا بأن عمر أفضل من بلال بن رباح عليهم جميعا رضوان الله. ومع هذا يقول عمر عن بلال أنه سيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا دليل على ماذا؟ أن قلوبهم كانت معمورة بحب الله عز وجل، ولا يذكرون الناس إلا بالجميل. وكان الوضع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وضع تآخ ومحبة لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى بقدر هذه المحبة. لأن بعض الناس يريد أن يصور للناس أن الصحابة كان بينهم من الضغائن والأحقاد والتنافس والتنازع، وهذا لا شك ولا ريب أنه كذب واضح وصراح على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلم يكن بينهم إلا كل مودة وتراحم ومحبة، ما كان الصحابة يذكر بعضهم بعضا إلا بالجميل وإلا بالكلام الطيب وبالكلام الحسن. قالت عائشة رضي الله عنها: وانظر إلى هذه المنقبة العظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. معلوم بأن الغيرة بين النساء تشتد وتعظم، خاصة إذا كانت المرأة الأخرى ضرة للمرأة الأولى. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. يعني كان فيها شيء من الغضب اليسير ترجع بسرعة وتترك هذا الغضب. من يشهد لمن؟ امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لأختها، لزوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بأنها كانت صاحبة عبادة وورع وتقوى وغير ذلك. في هذا الدليل على ماذا؟ أنهم كانوا يراقبون الله عز وجل، ينتبهون لكلماتهم، ما كانوا يلقون الكلمة هكذا، وإنما إذا تكلموا أعدوا لهذه الكلمة جوابا إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل. وهذا جانب ينبغي أن نلحظه جيدا في مجالسنا. لا أقول أخي الكريم لا تغتب الناس أو تتكلم عليهم بالسوء في مجالسك، ولكن احرص قدر الاستطاعة أن تذكرهم بالجميل، فهذا أمر مهم جدا. عندك بعض الأقارب مثلا يتكلم عليه بعض الناس بأنه بخيل أو بأنه كذا، دافع عنه واذكره بالجميل، وذكر الناس أن الذي تفعلونه وتتكلمون به في عرض هذا الرجل ومن ورائه في بعض الأمور التي يقع فيها أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها عن عائشة في حادثة الإفك، فماذا قالت زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، يعني لا أتكلم بشيء لم أسمعه ولم أره، والله ما علمت عليها إلا خيرا. أثنت على عائشة وذكرتها بكل جميل. فلذلك ينبغي أن نقتدي بهؤلاء الأعلام وبهؤلاء السادة وبهؤلاء الأولياء حتى نكون من السائرين على خطاهم، وينفعنا الله عز وجل بذلك نفعا عظيما. ولو طبقنا هذا الجانب من جوانب حياة الصحابة في حياتنا اليومية لوجدت بأن كثيرا من الخلافات بين الأسر، بين الأصدقاء، بين زملاء العمل، بين الأرحام، بين الناس ستذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. فرب كلمة ألقاها الإنسان من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. فليتق العبد ربه وليمسك لسانه عن الكلام فيما لا ينبغي وفيما لا يليق، وليتق الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يكتب له الأجور العظيمة إن هو كان من الذين يذكرون الله ويبتعدون عن الكلام القبيح والغيبة والنميمة. أيضا من الجوانب الاجتماعية العظيمة في حياة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا على فضلهم وعلى نبلهم وعلى شرفهم، وأن بعضهم كان من أشراف العرب نسبا ووجاهة وقبيلة، ما كانوا يترفعون أبدا عن خدمة الناس والسعي في قضاء حوائجهم ومصالحهم. وهذا أمر والله ينبغي علينا أن ننتبه له. فأحياناً تجد بعض الأشخاص يظن بأنه وصل إلى مرحلة من العلم أو من الوجاهة أو من المنزلة التي يرى بأنه لو خدم الناس بها وتواضع للناس بأنه سينقص من قدره ومن هيبته أمام الآخرين. اسمعوا لهذا الموقف. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن أن يبيت بمكة ليالي التشريق في منى من أجل سقايته للناس فأذن له. ماذا كان يصنع العباس وآل العباس؟ كانوا يسكون الحجاج، ومعلوم أيها الإخوة الأفاضل بأن سقي الحجاج في الزحام وفي بعض الأجواء الحارة أمر صعب ومضن ومتعب جدا. ومع هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومن قريش، وهم أشراف وأقحاح العرب، بل سادة قبائل العرب قبيلة قريش ومنهم طبعا بنو هاشم، كان يخدم الناس ويسقيهم. فهلا تعلمنا من ذلك رعاكم الله وبارك الله فيكم أن نتواضع للناس وأن نخدمهم، خاصة إذا كانت هذه الخدمة تتعلق ببعض الأرحام، ببعض الأقارب، بأشخاص أكبر منا وبأشخاص أسن منا من أرحامنا ومن أقاربنا، ففي ذلك الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. من الجوانب الاجتماعية المهمة في حياة الصحابة والتي نحتاج إليها جدا خاصة في هذه الأيام، بذل النصيحة للناس. والله كانوا يتميزون بذلك تميزا عظيما، لأن الآن في أيامنا كثرت المجاملات، بمعنى تجد القريب يماشي قريبه لأشهر بل أحيانا لسنوات، ويجده ويراه على أخطاء وذنوب ومعاصي، لا يذكره ولا يكلمه أبدا في يوم من الأيام عن هذه الذنوب وعن هذه المعاصي. وهذا من عدم مراعاة حقوق المحبة في الله والصحبة في الله. من أعظم علامات المحبة في الله النصيحة، أن تحب المرء لا تحبه إلا الله عز وجل، أنت تنصحه وتريد من هذه النصيحة وجه الله سبحانه وتعالى. لا نردد إخوان الأفاضل العبارات التي يرددها كثير من الناس، يا أخي ليش ما تنصح ابن عمك؟ رجل لا يصلي منذ سنوات، ذكره بالله بالحكمة والموعظة الحسنة. النصيحة بما توجبه الشريعة أو على طريقة الشريعة. يقول ما يتقبل مني، ليس واجبك أو دورك أن يتقبل منك فلان أو لا يتقبل، التقبل أمر يقذف في القلوب بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن واجبك أن تنصح وتذكر بالتي هي أحسن. ثبت بأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه طاف مع معاوية بن أبي سفيان عليهما جميعا رضوان الله تعالى حول الكعبة المشرفة، ومعلوم بأن الأجزاء التي تسلم من الكعبة الحجر الأسود والركن اليماني، الركن الشامي والركن العراقي، لا يستلمان ولا يمسحان في أثناء الطواف. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من سادة العرب ومن سادة قريش وهو أمير المؤمنين عليه رضوان الله تعالى، ماذا كان يصنع؟ كان يمسح جميع الأركان، جميع أركان الكعبة المشرفة. فقال له عبد الله بن عباس لما تفعل هذا؟ شوف أدب عبد الله بن عباس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركنين. قال له معاوية رضي الله عنه وأرضاه ليس شيء من البيت بمهجور. فأجابه عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا كان جواب معاوية وهو الصحابي العالم الجليل الفقيه أمير المؤمنين؟ قال لعبد الله بن عباس: صدقت. انظروا إلى حال عبد الله بن عباس، مع أن معاوية كان أكبر منه سنا، مع هذا نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. فابذل النصيحة للآخرين، وذكر زملاء العمل، الأقارب، الأرحام، حتى الوالدين بما يحبه الله عز وجل بأركان الإسلام، بأركان الإيمان، حذرهم من الشر بما يرضي الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الموقف العجيب. جاء شاب إلى عمر بن الخطاب بعدما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخذ به إلى المنزل، وكان قد أصيب بنزيف شديد والدماء تخرج من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاءه هذا الشاب مع مجموعة، طبعا جاءوا وزاروا عمر بن الخطاب، وكان الناس يتوافدون لزيارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. قال له هذا الشاب: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني بأنك من السابقين ومن الأولين، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني بأنك من السابقين الأولين وكنت من الذين تولوا أمور الناس وعدلوا معهم، ثم من الله عز وجل عليك بالشهادة. ماذا قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، وددت بأني أخرج من هذه الأمور سالما لا علي ولا لي. فلما أدبر هذا الشاب رآه عمر بن الخطاب، فإذا بإزار الشاب يمس الأرض. لاحظوا الآن حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، مطعون ومريض، والناس تعلم بأنه في اللحظات الأخيرة وفي أوقات الاحتضار. ليس هذا فحسب، بل إخوان الأفاضل، من مدحك ثم تريد أن تنصحه يصبح الأمر ثقيل على القلب وصعب على النفس. ماذا قال له عمر لما تولى هذا الشاب ومشى وانصرف وكان إزاره يمس الأرض؟ ناداه عمر ودعاه أمير المؤمنين، فقال له عمر: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ارفع الثوب، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل بعض الناس الآن عندما تقول له مثل هذا الكلام: ارفع الثوب عن الأرض وطبق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجيبك بعضهم ويقول: يا أخي، الناس وصلت إلى القمر وأنت تكلمنا عن الثوب بأنه يكون فوق الكعبين وأنه لا يجوز أن يكون دون الكعبين؟ نقول نعم، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي المصطفى وسنته المستحبة والواجبة غالية علينا، ولا نفرط فيها وندعو الناس إلى تطبيقها. ودليلنا في ذلك طبعا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولنا أسوة حسنة بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يقل بأني في وضع وظرف لا يعلم به إلا الله وهذا قد مدحني قبل قليل، وإنما أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وذكره بالله عز وجل. وانظر إلى أدب النصيحة عندما يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشاب بارك الله فيكم من الأنصار أو شاب من شباب الصحابة، قال له: يا ابن أخي. كم تقرب هذه الكلمة بين القلوب، عندما تجد مثلا شابا فتقول له: يا أخي، يا ابني، ثم تذكره بالله عز وجل. هذا لا شك ولا ريب أنه من الأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الجوانب الاجتماعية في حياة الصحابة أنهم كانوا إذا نوصحوا يستجيبون لذلك استجابة عظيمة. حقيقة أيها الإخوة الأفاضل، عندما تنصح بعض الأشخاص من الناس من يتقبل ويسلم ولو كان عاصيا بعيدا عن الخير، يقول لك: كلام الله على رأسي على عيني، ادعو لي بالهداية، هذا ترجو له الخير. لكن بعض الناس عندما تذكره بالله يقول لك: اذهب وانصح أهلك، أنت تكلمني نسيت ماذا كنت تفعل قبل عدة سنوات؟ أنت الآن الأطفال الصغار بدأوا يتطاولون علينا وينصحوننا، ما قالوا لك شيء، ذكروك بالله عز وجل وقالوا لك الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا تتقبل من هؤلاء وتنظر كيف كانت طريقة الصحابة في التقبل وفي التأثر إذا سمعوا شيئا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من صفات عباد الرحمن، فالله عز وجل يقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين بحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار. قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: قد فعل بهؤلاء هذا، يعني هذا المجاهد وهذا المتصدق وهذا قارئ القرآن، هم أول من تسعر بهم النار. قال معاوية: فكيف بمن بقي من الناس؟ كيف بسائر الناس، بالناس الآخرين؟ قال: ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، أي أنه سيموت من شدة هذا البكاء وهذا الخوف الذي خافه رضي الله عنه وأرضاه، مع أن الذي نصحه أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي، يعني بارك الله فيكم، أخ ينصح أخاه. تجد بعض القلوب ما تتقبل، ما ترضى بمثل هذه الأشياء، كيف ينصحني فلان الفلاني؟ والمسلم الصادق يستجيب لأمر الله عز وجل. فذكر الراوي بأن معاوية بكى بكاء شديدا لما سمع هذه النصيحة وهذه الموعظة. أيضا ثبت بأن عبد الله بن عمر التقى بعبد الله بن عمرو بن العاص على التقى يا بارك الله فيكم في بعض الأماكن، فلما تفرق وانصرف جلس عبد الله بن عمر يبكي بكاء شديدا. قيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فلما سمع ابن عمر هذا الحديث من قرينه ومن زميل له جلس يبكي عليه رضوان الله تعالى. بل من المواقف العجيبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فله قراط، قراط من الأجر. فصدقت عائشة أبا هريرة، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: نعم هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني أنا قبل أن أسمع هذا الحديث قد أنشغل وما أتبع الجنائز، ففاتتني هذه القراريط وضاعت علي هذه الأجور. فانظروا كيف كانوا يستجيبون للنصيحة ولا يحتقرون كلمة من الخير تبذل لهم. وأيضا من الجوانب العظيمة في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جانب بر الوالدين، وهذا الجانب والله لو جلس الإنسان يتتبعه وينتقي ويستل الفوائد المتعلقة ببر الوالدين من قصص الصحابة لأخرج بارك الله فيكم للناس علما غزيرا عظيما، ولجمع الأحاديث الكثيرة في بر الصحابة بآبائهم وأمهاتهم. من هذه الأحاديث مثلا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت عنده أرض بالعقيق قرب المدينة النبوية، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا دخل أرضه ماذا كان يفعل؟ يصيح بأعلى صوته ويصرخ صراخا عظيما: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. فتقول له أمه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول لها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: رحمك الله. فيقول لها أبو هريرة: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول له: ورضي الله عنك وجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. أنبه على نقطة في أول الحديث، شوف العلاقة بين أبو هريرة وبين والدته، كان يدخل ويسلم عليها ويناديها بصوت مرتفع. ترى هذا من المؤشرات العظيمة أو الدلائل التي تدل على قرب أبو هريرة من والدته، وأن علاقته مع أمه كانت علاقة طيبة حسنة جميلة، فكان يحبها ويدعو الله لها، وكانت تحبه وتدعو الله سبحانه وتعالى لابنها وولدها. بل ثبت بارك الله فيكم أن أبا هريرة كان يدعو أمه للإسلام وهي مشركة، فدعاها في يوم من الأيام فأسمعته في نبينا صلى الله عليه وسلم كلاما لا يليق ولا ينبغي. فأبو هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قلت يا رسول الله وقع، يعني أبو هريرة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كنت أدعو أمي للإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فأدعو الله عز وجل أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فخرجت مستبشرا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني قريب من الإغلاق، فسمعت أمه صوت أبا هريرة، والبيوت في ذلك الزمن صغيرة ويعني ليست بالواسعة الكبيرة، فقالت مكانك يا أبا هريرة. قال وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، قلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى على الله عز وجل خيرا. فقال أبو هريرة يا رسول الله أدعو الله عز وجل أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي بأبي هريرة ولا يراني إلا أحبني. فانظر كيف كانوا يبرون بأمهاتهم. حقيقة أيها الإخوة الأفاضل، دائما ندعو الله عز وجل لآبائنا وأمهاتنا بأن الله عز وجل يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يغفر لهم ذنوبهم وغير ذلك، لكن أحيانا إذا كان بعض الآباء عنده تقصير في أمر معين، عنده ذنب معين، ما أطيب الله أن يدعو الإنسان في وسط الليل لهذا الوالد أو لهذه الوالدة بالهداية والشفاء والسداد وغير ذلك. وانظروا أيضا مرة أخرى إلى العلاقة الطيبة التي كانت بين أم أبي هريرة وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأنبه هنا على نقطة أيها الإخوة الأفاضل، الأدب مع الوالدين يظهر حتى عند منادات الوالدين وعند الحديث مع الوالدين. أحيانا تجد بعض الناس مثلا يقول عن أمه هذه العجوز، وجدت بعض المشايخ ينبه بأن هذا اللفظ ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه، خاصة بأن أحيانا هذا اللفظ قد يوهم عند بعض الناس أن هذه الأم وضيعة القدر، ليس لها هذا القدر الكبير من الاحترام، بينما نجد بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينادي أمه بأمه، فيناديها الإنسان بأمي ويدعو الله عز وجل لها ويكون قريبا منها. ثبت عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بأن أمه سألت متى كان آخر عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي عهد بالنبي عليه الصلاة والسلام منذ كذا وكذا، يعني منذ أيام ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فغضبت منه ونالت من حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لها حذيفة دعيني حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب، يعني عاتبت، ما قال يا أمي أنا مشغول عندي أعمال عندي كذا، وما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا منذ أيام قلائل، والموضوع لا يستحق مثل هذا. في نفس اليوم استجاب لعتاب أمه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة قبل أن يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام: فأصلي معه المغرب وأسأله، أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لي ولك، أي سأزور النبي عليه الصلاة والسلام وأقول له: يا رسول الله استغفر لي واستغفر لأمي. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى صلى معه العشاء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته. قال: فتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا حذيفة؟ قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. فانظر إلى بر الوالدين كم له من أثر طيب، وكيف كان الصحابة يراعون هذا الأمر مراعاة عظيمة. بل ثبت بارك الله فيكم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ بالقرآن العظيم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قراءة من هذه؟ فقالوا له: هذا حارثة بن النعمان. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أويس القرني بأنه من أبر الناس بأمه. وثبت أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عن الأم بعد موتها، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل يحجون عن آبائهم، فهذا بر عظيم كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل ثبت بأن عمر بن الخطاب لما أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته استجاب عبد الله بن عمر وطلق زوجته. وطبعا هذا تنبيه، عمر رجل من سادة الصحابة بل سادة هذه الأمة علما وحكمة، فهو يعرف، وتقوى وخشية لله عز وجل، فهو يعرف بارك الله فيكم بأن هذا الأمر فيه ضرر، فلذلك أوصى ابنه عبد الله بأن يطلق زوجته، فاستجاب عبد الله بن عمر لأنه يعلم بأن والده لن يشير عليه هذا الأمر لهوى في قلبه. حاشى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن ذلك، وإنما عمر كان من أهل الخشية والورع، فكما قال بعضهم: إذا أمر الوالد ابنه أن يطلق زوجته، إذا كان والدك كعمر يعني من ناحية العلم والحكمة وأنه لا يغلب الهوى الشخصي، فيقولون بأنه يطيع والده في مثل هذه المسائل. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من العلاقة التي من الجوانب الاجتماعية التي كانت بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ذكرت شيئا من ذلك قبل قليل، محبة الصحابة بعضهم لبعض، وأنهم كانوا يصرحون بذلك. قال عبد الله بن عمر لما ذكر عنده عبد الله بن عباس، قال ذلك رجل لا أزال، لما ذكر عنده عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر بن العاص ذكر عنده الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن عمر بن العاص: هذا رجل لا أزال أحبه. يعني كل ما أسمع عن هذا الرجل يزداد حبي له، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن من أربع، فبدأ بعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. أيضا بارك الله فيكم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل، فمر به رجل، فقال الرجل الأول عن الثاني: يا رسول الله، هذا فلان أنا أحبه في الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمته بذلك؟ قال: لم أعلمه يا رسول الله. قال: اذهب فأعلمه. فتبع الصحابي الأول الصحابي الثاني وقال له: إني أحبك في الله. رد الصحابي الثاني على الأول وقال: أحبك الله الذي أحببتني له. عادة الناس إذا جلسوا الآن مع بعض الكبراء ومر رجل يقولون ماذا؟ هذا رجل فيه كيت وكيت وكيت ويتكلمون عليه. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحبون بعضهم البعض ويطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا من الصحابة الكرام الذين كانت بينهم علاقة من المحبة، الشيء الذي لا يعلم بقدر هذه المحبة إلا الله عز وجل، عمر بن الخطاب مع من غير الصديق؟ أسألكم هذا السؤال. في صحابي كان عمر بن الخطاب يحبه حبا عظيما، من كبار الصحابة، ليس الصديق، طبعا الصديق لا شك في ذلك. من؟ ها؟ غير علي؟ ها؟ لا لا، نعم، أبو عبيدة بن الجراح. فكان عمر بن الخطاب يحبه حبا عظيما. لما نزل الطاعون بأرض الشام ماذا صنع عمر؟ بعث برسالة إلى عبيدة، إلى أبي عبيدة بن الجراح، قال له: إنه قد بدت لي حاجة، يعني يريد أن يوري عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، يريد أن يستدعي أبا عبيدة كي يقدم المدينة ويعني بقدر الله عز وجل ينجو من هذا الطاعون الذي وقع في بلاد الشام. قال عمر لأبي عبيدة في الرسالة: إني قد بدت لي حاجة إليك، فلا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك أن تصبح حتى تركب إلي. قرأت الرسالة في الليل، أصبح الصباح واركب الراحلة وأتي إلي مباشرة، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك أن تمشي حتى فإني أعزم عليك أن تمسي حتى تركب إلي. قال أبو عبيدة، وكان فطنا نبيها من أذكياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وبالمناسبة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أرضاه كان عقيما، ما كان عنده عقب، ولكن من رفعه الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يبقي ذكره بين سائر الأمم. فقال أبو عبيدة: قد علمت حاجة أمير المؤمنين التي عرضت، وأنه يريد أن يستبقي من ليس بباق، فكتب أبو عبيدة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني في جند من المسلمين، ولن أرغب بنفسهم عني، وإني قد علمت حاجتك التي عرضت لك، وأنك تستبقي من ليس بباق، فإن أتاك كتابي هذا فحللني عن عزمتك، وأذن لي في الجلوس. فلما قرأ عمر بالكتاب بكى حتى فاضت عيناه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه علم يعني بما كان معروفا وسائدا بأن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيموت في هذا المرض. أيضا من الجوانب الاجتماعية في حياة الصحابة شدة تواضعهم، وفي هذا تنبيه لنا: مهما بلغتم في المناصب الدنيوية أو في الشهادات العلمية أو في الأمور العبادية أو في الأمور العلمية أو في العلم الشرعي وحفظ القرآن وحفظ متون السنة، وكنت من كنت، تواضع للحق وللخلق، يمشون بين الناس هونا. هذا هو ماذا؟ حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال أبو عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة: يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، وإني والله ما أعلم بأحمر ولا أسود يفضلني بتقوى الله إلا وددت أن أكون في مثلاخه، يعني ليتني أكون مثل هذا الرجل الذي هو أفضل مني في تقوى الله سبحانه وتعالى. وكان يقول: لوددت أني كبش فذبحني أهلي يأكلون لحمي ويحتسون مرقي. كانوا يزدرون أنفسهم ولا يرون بأن أنفسهم أفضل من الناس وبأنهم أعلى من الناس منزلة، وإنما كانوا يزدرون أنفسهم ويتواضعون لله سبحانه وتعالى. ومر معنا قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فالمسلم كلما ازداد علما وكلما ازداد تقوى لله عز وجل، كلما ازداد تواضعا للحق وللخلق. وأيضا من الجوانب الاجتماعية التي كان عليها الصحابة الكرام شدة كرمهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع أن الوقت كان في أيامهم كانوا يعيشون في شظف من العيش وفي فقر عظيم، ومع هذا كانوا من أشد الناس كرما. وحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، بعضنا في أيامنا والخير يصب عليه صبا تجده من أشح الناس ومن أبخل الناس، ولا يتصدق ولا يكرم الناس ولا يطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بل تجد عند بعضهم من الجشع والتكالب على الدنيا الشيء الذي يجعل الإخوة الأشقاء يقطع بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. قيل في وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وكان أخير الناس للمسكين، كان من أشد الناس عطفا على الفقراء والمساكين، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إنه ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. ما معنى العكة؟ يعني الشيء الذي كان يتخذ من الجلد أو غير ذلك فيوضع فيه السمن، ما كان فيه شيء ولشدة الفقر، لكن كان يعطيه لبعض الصحابة يشقون هذه الأواني أو هذه الظروف ويلعقون ما فيها، مع أنه ما كان يملك شيئا ومع هذا كان يتصدق بالصدقة العظيمة. قال الذهبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وكانت من أكرم أهل زمانها، ينثرون المال نثرا يحثونه حثوا، كما قيل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: هو الكريم الذي ما رد سائله، ما شك شخصان في هذا ولا اختلفا. الذهبي رضي الله عنه وأرضاه يقول في وصف عبد الله بن عمرو بن العاص: ورث عبد الله من أبيه قناطير مقنطرة من الذهب المصري. قال الذهبي: فكان عبد الله بن عمرو بن العاص من ملوك الصحابة، يعني كان عنده أموال عظيمة جدا. قال سليمان بن الربيع: قال انطلقت في رهط من نساك أهل البصرة، من عباد أهل البصرة، قال إلى مكة في موسم الحج، فقلنا: لو نظرنا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأينا رجل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدللنا على عبد الله بن عمرو بن العاص، فأتيناه في منزله فإذا قريب من 300 راحلة، 300 ناقة عند باب منزله. قال: فقلنا: على كل هؤلاء حج عبد الله بن عمرو بن العاص؟ يعني هو حج على ناقة من هذه الإبل، والباقي الأمتعة والأواني التي حملها معه في الحج، قيل لهؤلاء حج عليها، وحج معه مواليه وأحباؤه. يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص ما يحج وحده، كان يحج معه قرابة 300 شخص من أحبابه وأصدقائه وخدامه، وينفق عليهم ويعطيهم العطاء العظيم. هذا دليل على ماذا؟ على شدة الكرم والجود الذي كان عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لعل قائلا يقول: طيب أنا ما عندي ذاك المال العظيم وما عندي هذا المال الكبير. لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. الكرم بالكلام والمشاعر ومخاطبة الناس بالحسنى، هذا من أنواع الكرم. قيل عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان يرجع كل ليلة إلى أهله ب80 من أهل الصفة يعشيهم، يعني تقريبا يذبح في كل ليلة ناقة ويطعم هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا؟ كانت الدنيا في أيديهم وما كانت الدنيا في قلوبهم. وفي أيامنا لا نتكلم عن الكرم مع الزملاء ومع الغرب ومع أحد الناس، وإنما تجد بعض الناس عنده بخل شديد حتى مع والديه، حتى مع أبنائه وأهل بيته، نسأل الله العفو والعافية. من الجوانب الاجتماعية في حياة الصحابة الكرام، وهو جانب ينبغي والله أن نذكر به أنفسنا، لأني عندما أتكلم عن هذا الجانب لعل أغلب الحضور في بالهم قصة أو موقف سلبي يتعلق بهذا الجانب المهم. كان الصحابة الكرام يعتنون عناية عظيمة بتسديد الديون التي كانت عليهم، وهذا من أمانتهم. لما نحتاج إلى هذا الأمر؟ يقول لأحد التجار الذين يعني يتعاملون بمسائل البيع والشراء، قال: عندي قاعدة، من يأتي إلي من الناس الذين أعرفهم في السوق ويطلب مني قرضا ب100 درهم، 200 درهم، 300 درهم، قال: لا أتعب نفسي، أنويها صدقة وأعطيه هذا المال وأحتسبه عند الله عز وجل. قلت له: لماذا؟ قال: لأن الأشخاص الذين يأخذون ولا يرجعون المال، الذين تعامل معهم هذا الرجل، قال: لا أستطيع أن أحصيهم لكثرتهم. لما هذا؟ لأن الأمانة ضعفت عند بعض الناس. قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله لما طعن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: انظر ما علي من الدين، انظر كم هي الديون التي علي. قال: فحسبوا هذه الديون فوجدوها 86,000. أمير المؤمنين عليه دين بهذا القدر. فقال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله، قال: إن وفى مال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأدي هذا المال من آل عمر، يعني من أقارب عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين، فإن لم تتمكن من سداد المال من مال آل عمر فاستعن بآل عدي عشيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن لم تفي فسل في قريش ولا تتعداهم، يعني أطلب من تجار قريش أن يساعدوك في سداد هذا الدين. والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يقتل قال لابنه عبد الله، قال: يا بني، لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني. فقال الزبير لابنه عبد الله، يعني جعل يوصيه بالدين وصية عظيمة، وقال: يا بني، إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاه. قال عبد الله بن الزبير لوالده الزبير بن العوام: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضي عنه الدين. فقضى الله عز وجل وكتب قضاء جميع الديون التي كانت على الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك جابر بن عبد الله أوصاه والده قبل أن يقتل في غزوة أحد بأن يسدد الدين الذي عليه، فهذا أمر لا بد علينا أن ننتبه له. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من الجوانب المهمة التي كانت عند الصحابة الكرام حسن التصرف وحسن التعامل، لأن بعض الناس قد يتكلم بالكلام الحق لكن هذا الكلام الحق لا يناسب هذا المقام، لا يناسب هذا المكان. مثلا طلب من بعض الأشخاص أن يلقي كلمة، طبعا الآن ما أتكلم عن أصل هذه المسألة هل هي مشروعة أم لا، ولكن بعض الناس يحب في بعض المناسبات بعض الولائم إذا زارهم بعض طلاب العلم يقول له: أعطينا كلمة، أعطينا موعظة. فكان الحفل حفل زواج، طلب من بعضهم أن يلقي موعظة فتكلم عن الطلاق. طيب يا أخي، الطلاق ما يناسب هذا المقام، كالرجل مثل الذي يحضر حفل زفاف بعض الناس ويقال له: ألقي كلمة، فيلقي كلمة عن صفة صلاة الجنازة. أنت ما تكلمت بباطل لكن المقام لا يناسب، بارك الله فيكم، هذا الكلام. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: مات ابن لأبي طلحة. أبو طلحة زوج أم أنس، يعني أبو أنس توفي وتزوج أم أنس رجل يقال له أبو طلحة، فمات أحد أبنائي، وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا. ماذا قالت أم سليم زوجة أبو طلحة؟ لا تحدثوه، لا تخبروه بأن ابنه قد مات. شوف عقل هذه المرأة وحسن تصرفها. لما رجع أبو طلحة في يعني وقت متأخر إلى المنزل، هيأت له طعاما وغير ذلك من الأمور، فلما أصبح في الصباح قالت له قبل أن يصبح بعد أن تناول الطعام وارتاح الرجل وغير ذلك، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، جعلوا أمانة عند بعض الناس، فأراد أهل البيت الأول أن يطلبوا هذه الأمانة، ألهم أن يمنعوهم؟ يعني أنت جعلت أمانة عند بعض الأشخاص، فأراد صاحب الأمانة أن يسترد أمانته، من حق الطرف الثاني أن يمنع الأول من استرداد الأمانة؟ قال لا. قالت له أم سليم إذن احتسب ابنك. فانظر إلى عقل هذه المرأة، ما باغتت الرجل وقد جاء يعني متعبا مرهقا وهو يحب هذا الولد الصغير حبا عظيما، وقالت مات ابنك مات من تحب، وإنما راعت حال الرجل وتصرفت معه التصرف السليم. انظر إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما أراد أن يتزوج ما غلب مصلحته الشخصية، فانظر إلى حسن تعامل جابر بن عبد الله، تزوج ثيبا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجت ثيبا؟ قال يا رسول الله إن لي أخوات يتيمات فتيات صغيرات في السن، قال فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، يعني امرأة تعتني بهؤلاء اليتيمات الصغيرات، وهذا من عقله وحسن تعامله وتصرفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الجوانب الاجتماعية التي كانت عند الصحابة الكرام مزاح بعضهم مع بعض، ما كان الصحابة الكرام بأصحاب التجهم والعبوس والغلظة والفظاظة مع بعضهم البعض، وإنما كانوا يمزحون لكن لا يمزحون إلا بالحق، لأن بعض الناس يمزح بالمزح الثقيل ويمزح بالمزاح الذي لا يليق، بل يمزح أحيانا بأمور ليست من المزاح بل هي من المعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى. قال بكر بن عبد الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يعني يرمي بعضهم بعضا بهذا القشر المتعلق بالبطيخ. قال فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، يعني ما كان يغلب عليهم المزاح حتى في مواقف الجد، إذا جاء وقت الجد كانوا هم الرجال رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وقال عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال خالط الناس ودينك لا تكلمنه، لا تخدش دينك، والدعابة مع الأهل، مازح الناس خالط الناس لكن لا تخدش دينك ولو بالخدش اليسير. لذلك ذكر القرطبي في التفسير قال بأن السلف كان يوصي بعضهم إلى بعض إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. فلذلك يقول ابن عبد الله بن مسعود ولا تكلمنه، أي لا يعني تخدش دينك ولو بالخدش اليسير. ومن مزاح الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن عثمان بن عفان رأى عبد الله بن مسعود فقال لعبد الله بن مسعود يا عبد الله ألا نزوجك امرأة شابة تعيد لك بعض ما مضى من شبابك؟ أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يلاطف بعضهم بعضا. وأنبه على فائدة، لم يأمر الله عز وجل أهل الإسلام بأن يعيشوا حياة فيها حزن وشقاء، بل نجد في الآيات الله عز وجل ينهانا عن الحزن ويقول ولا تحزنوا. فلذلك الإنسان يمزح مع الناس لكن المزاح له قدر وله مقام وله أسلوب، لا يأتي الإنسان ويمازح الرجل الكبير بالكلام الذي لا يليق أن يحدث به الرجل الكبير، فينتبه الإنسان لبعض الكلام. وإذا شككت في كلمة هل تقولها أم لا تقولها، في الغالب تجد بأنك إذا تأنيت وتوقفت هذا هو الأفضل والأسلم، أتكلم عن الغالب، وفي بعض الأحيان طبعا قل كلمة الخير ولا تبالي. من الجوانب الاجتماعية في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عدم إفشاء السر، وهذا خلق عزيز جدا ونادر عند الرجال فضلا عن النساء. وأكاد أجزم بأن كثيرا منكم في باله قصص ونماذج مؤلمة جدا من أسرار تم ائتمان بعض الأشخاص عليها فنكثوا مثل هذه العهود والمواثيق. وأنا أحدث عن نفسي، جرى كلام عن موضوع معين مع أحد الإخوة فأعطاني عهودا مغلظة للغاية بألا يحدث بهذا الكلام أحدا من الناس. ما مضى إلا أيام يسيرة والطرف الآخر يتصل ويقول كيف تقول كذا وكذا؟ قل سبحان الله، ما أسرع ما نقض صاحبنا هذه العهود. قال أنس بن مالك، والحديث بوب عليه البخاري في الصحيح باب حفظ السر، قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده. ولقد سألتني أم سليم، أمه سألت عن هذا السر، قال فما أخبرتها. فلذلك يحفظ الإنسان لسانه، خاصة بعض الأمور العائلية وبعض الأمور الشخصية. يأتيك بعض الناس يشتكي إليك همه ويقول وقع علي كذا وقع علي كذا، بعض الناس والله يسمع هذا الكلام بهذه الأذن ثواني ودقائق معدودة وينشر هذا الأمر نشرا بين الناس. وبعضهم ماذا يفعل؟ تقول له هذا سر، هذا مجلس بالأمانة لا تخبر به أحدا من الناس. فيقول بعد مدة سأخبر به ابن عمي، وأنا واثق أن ابن عمي هذا لن يخبر به أحدا من الناس. وإذا خرج السر عن اثنين فشى وانتشر، وهذا أمر لا بد علينا أن ننتبه له. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من يعني بقي لي ثلاث جوانب فقط لن أطيل، بارك الله فيكم، من الجوانب الاجتماعية في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حفظ اللسان، كانوا يمسكون ألسنتهم. جعل رجل يسب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر ساكت لا يجبه، والرجل يتبع ابن عمر ويسب عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما بلغ الرجل باب دار عبد الله بن عمر التفت إليه ابن عمر وقال له أنا وأخي عاصم لا نسب الناس. انظر إلى الأدب، وهذا الصحابي الذي تربى في بيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من السهولة إذا أخطأ علي شخص بكلمة أنا أرد عليه الصاع عشرة، ولكن الأمر الصعب إذا أخطأ علي شخص بكلمة أن أتجاهل هذه الكلمة. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن رواحة، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى حسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال إن أخا لكم لا يقول الرفث، لا يتكلم بالكلام القبيح، لا يتكلم بالكلام الفاحش. ماذا قال عبد الله بن رواحة شاعر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يعني عبد الله بن رواحة مع أنه شاعر ما كان يتكلم بالكلام البذيء والكلام الفاحش، وكان يكتب الشعر في الحق ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. أيضا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحفظون الود ويحفظون المعروف، وهذا والله من أعظم الأخلاق التي ينبغي علينا أن نراعيها. لما بشر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالتوبة بأن الله تاب عليه، ماذا صنع؟ قال فنزعت ثوبي والله ما أملك ثوبا غيره، وأعطيته من بشرني بتوبة الله عليه. وقال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر، ذهب إلى المسجد، قال فيتلقاني الناس والناس كلها تتلقى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويهنئونه بتوبة الله عليه. انظر إلى حفظ المعروف، وأنه لما بشر بالشيء الذي يسر به كافأ من بشره بهذا الأمر. فإذا أحسن لك شخص، إياك أن تكون ممن ينكر المعروف وينكر الجميل. وهذا وللأسف الشديد ابتلي به من حقيقة أيها الإخوة الأفاضل، ابتلي به بعض الناس. الرجل يحسن إلى زوجته طيلة العمر، والمرأة تقول له ما رأيت منك خيرا قط، والمرأة تحسن للرجل طيلة عمرها، والرجل يضربها ويهينها ويشتمها. اذكر المعروف للآخرين واحفظ الجميل لهم، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وتجد بعض الناس والله يعيشون في أمن وأمان وخير وفضل من الله، لا يذكر المعروف لولي الأمر ولا يشكر له هذا الخير الذي يعيشه ونعيشه جميعا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ولاة أمورنا. فهذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له. آخر نقطة أختم بها من الجوانب الاجتماعية المهمة في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا يطبقون وصية النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. لا يليق بالرجل والله أن يكون كريما مع الناس، مع زملائه، مبتسما ضحوكا معهم، يجلس معهم الفترات الطويلة، ولكنه سيء الخلق، أرعن الطباع والصفات والأخلاق مع أهل بيته، لا يبتسم معهم، لا يتكلم إليهم. وتجد المرأة إذا جلست مع صديقاتها تتدبسط معهن جدا، فإذا جلست مع زوجها عاملته بالعنف والغلظة والقسوة. ووجدت حقيقة أيها الإخوة الأفاضل بعض القلوب تئن والله من إساءة الزوج للزوجة، ومن إساءة الزوجة لزوجها. وما هكذا كانت طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان يقال: أحسن زوج رآه إنسان رقية وزوجها عثمان. يعني عثمان كان يحب زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى أنه تغيب عن غزوة بدر لأن زوجته كانت مريضة، وكان يشرف على علاجها ومداواتها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وثبت أن العرباض بن سارية سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا سقى زوجته الماء أجر. قال: فقدمت البيت وسقيت زوجتي الماء وأخبرتها بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على نقطة مهمة جدا: صاحب الطاعة إذا فعل العمل الصالح لا يرجو عليه جزاء وشكورا من الناس، وإنما يرجو عليه الجزاء من الله. تجد الرجل في تعامله مع زوجته لا يعترف بخطئه ويلقي كل اللوم على المرأة، وتجد المرأة في تعاملها مع زوجها لا تعترف بخطئها وتلقي كل اللوم على الزوج، وبهذا تفسد البيوت. وأما إذا اتقى الإنسان ربه وطبق الأمر الذي ذكرناه عن الصحابة أنهم كانوا إذا نوصحوا يستجيبون، فاز وظفر وربح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوبنا حبا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا في الفردوس الأعلى على سرر المتقابلين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ختاما أيها الإخوة الأفاضل، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أتقدم حقيقة بالشكر الجزيل لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، وعلى رأسهم رئيسها الشيخ صقر بن محمد القاسمي على جهودهم الكبيرة حقيقة والله ودون مجاملة في نشر العلم النافع وتوعية الناس بدين الله عز وجل. وأخص من هؤلاء الإخوة العاملين في دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة شيخنا المفضال جزاه الله عز وجل كل خير، يوسف الحمادي. فها هذه المجالس بإذن الله عز وجل في صحيفة حسناته إن شاء الله تعالى. فجزى الله عز وجل كل من سعى ونظم وحضر وكان سببا في إقامة مثل هذه المشاريع العلمية، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. فضل بارك الله فيك. أنت جالس يا شيخ، استريح استريح الله يرضى عليك، اجلس اجلس، الصوت واضح، استريح 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 يا شيخ، اجلس اجلس مكانك يا شيخ، ما يضر الشيخ، استريح استريح، ارجع مكانك يا شيخ، تفضل.
ما هو افضل الكنوز؟
طيب، يقول ما هو افضل الكنوز؟ سؤل النبي صلى الله عليه وسلم: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أعظم الحسنات، أفضل كنز كلمة لا إله إلا الله، تلقى بها الله عز وجل وتدخرها في صحيفة حسناتك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاك الله خير، هذا من الكنوز، لكن أعظمها وأهم من المرأة الصالحة كلمة لا إله إلا الله.
يعني أفضل من المرأة الصالحة؟
أكيد، بارك الله فيك.
يعني استغنى عن المرأة؟
نعم، إذا كان الإنسان سيستغني عن لا إله إلا الله، أقول استغني عن المرأة، حافظ على لا إله إلا الله.